من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. هذا اللقاء الثاني لسلسلة لقاءات خاصة حول كوفيد-19، بدأناها الأسبوع الأول من رمضان. قبل أن أبدأ أحب أشكر الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على دعمها للقاءات قهوة بيتسبرغ. أيضا أحب أشكر الأصدقاء في السعوديين في أمريكا على تعاونهم في نشر هذه اللقاءات. أيضا أحب أذكر أن هذه اللقاءات كلها مسجلة كبودكاست على بودكاست قهوة بيتسبرغ بالتعاون مع شركة أو شبكة مايكس للبودكاست. اليوم ضيوف مختلفين ومحاور مختلفة. معي الدكتور عهد كبارة من روشستر مينيسوتا. الدكتور حاصل على البورد الأمريكي في الصدرية والعناية المركزة، وهو أيضا حاصل على زمالة في أمراض الرئة الخلالية في مايو كلينيك، وحاليا يعمل في مايو كلينيك على زمالة أخرى. أيضا معنا الدكتور محمد العليان، طبيب النفس المعروف، حاصل على البورد الكندي من جامعة وسترن، وحاصل على ماجستير في الصحة العامة من فيلادلفيا. أيضا معنا الدكتورة امتنان القرشي، حاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم والقيادة من جامعة دوكين، وهي أيضا تقود تحول التعليم عن بعد والتقنية في جامعة تمبل في فيلادلفيا. أهلا وسهلا بالجميع.
أهلا وسهلا. حياكم
الله. لو ببدأ بسؤال للدكتور عهد، وأحب أني أربط اللقاء باللقاء الماضي. تكلمنا في اللقاء الماضي مع مجموعة من الأطباء عن تجربتهم في إدارة الأزمة، كيف أداروا أزمة كوفيد-19 في المستشفيات، كيف دخلت أول حالة، إيش صار في البداية، هل كانت المستشفيات مستعدة لاستقبال المرضى ولا لا. تكلمنا عن التجربة من كليفلاند، من ميشيغان، من جون هوبكنز. ودنا لو نسمع تجربة مايو كلينيك في موضوع بداية الأزمة ووين وصلنا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولاً حاب أشكر جميع الموظفين والعاملين في جميع القطاعات في المملكة في الخط الأول، وهو لا يشمل فقط الخط الأول التجمع الصحي والموظفين في القطاع الصحي، بل يمتد إلى جميع القطاعات الأخرى من الصناعية والقطاعات التغذية والتموين والمواصلات والأمنية وغيرها. ثانياً أنا حاب أنوه أول حاجة أنه رأيي لا يمثل مايو كلينيك، بينما هو رأي شخصي. إجابة على سؤالك، طبعاً كان هناك تفاوت في الاستعداد من ولاية إلى أخرى ومن مستشفى إلى أخرى. العامل المشترك في جميع التحديثات أو جميع الأخبار اللي كانت مرتبطة بهذه الجائحة هو عنصر المفاجأة. فحتى لذلك يعني كان في كثير حتى بين الدول وداخل بعض الدول كان في تفاوت في الاستعداد، بالذات في المنظومات الإدارية. فبالنسبة للمستشفيات مثل عندنا في مايو كلينيك ومستشفيات أخرى في أمريكا، كان بعض المستشفيات كانت على هبة الاستعداد قبل وصول الجائحة أو أول ما بدأت بعض الحالات تصل إلى أمريكا، وهذه صراحة كانت أقلية من المستشفيات. في عدد كبير من المستشفيات حتى بعد وصول الجائحة بشهر أو شهرين كان في نوع من التهاون، بالرغم من أنه كان عندهم عدد حالات كبير من المصابين بما فيهم بعض الموظفين في المستشفى، لأنه دائماً لما يكون أنت عندك بيانات يتم تجميعها على مدى أسابيع وأشهر لا يتم تحليلها ونشرها ورسم الاستنتاجات منها وتقديمها إلى الإدارات، حتى وقت يكون يعني حيكون عندك حالات وفيات تم تسجيلها، وحيكون في الأول في خلط في النظر إلى البيانات، هل كل الناس اللي ماتوا في المستشفى من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني فعلاً كان بسبب كوفيد أو بسبب أمراض أخرى مزمنة هي عندهم عشان كذا ارتفع عدد الحالات وما إلى هنالك. بالنسبة لنا عندنا إحنا في مايو كلينيك كان الاستعداد أعتقد في رأيي أنا الشخصي كان ممتاز، حتى لدرجة أنه بعض الأطباء كانوا مستغربين من الحرص الزائد في البداية من إلغاء المواعيد لبعض المرضى، أو أغلب العيادات تم إلغاء مواعيدها لمدة أشهر في المستقبل، بينما كان عدد الحراس في أمريكا كان قليل. فهو طبعاً الاستعداد، الاختلاف الاستعداد هذا سبب بعض التوتر بين الإدارات وحتى بين الموظفين وبين المراجعين، أنه يكون في عنصر الخوف، وهو شيء متوقع أنه لما يكون أنت عندك إدارة قسم أو رئاسة قسم في مستشفى ما عندها درجة معينة من الاستعداد تختلف عن قسم آخر موجود في المستشفى، فتحس أنه إحنا مو كلنا على نفس الصفحة زي ما يقولوا. فأعتقد أنه الاستعدادات هذه طبعاً هذه كلها دروس تتعلم منها في المستقبل إذا كانت في جائحة أخرى، فأعتقد أن الاستعداد حيكون أفضل، حيكون في نوع من التقارب والتوحيد والكونسيستنسي زي ما يقولوا، عشان يكون الاستعداد متشابه، وعشان لا تكون في مستشفى مستعدة أكثر من أخرى فتكون المستشفى المقصرة ممكن تؤثر على هذه المستشفى اللي هي تكون مستعدة أكثر.
جميل جداً. أنتقل للدكتور محمد. مثل ما المستشفيات فيها تباين واضح جدا في الاستعداد لاستقبال المرضى، يبدو أن في ناس كانوا نوعا ما مستعدين لمثل هذه الظروف، الجلوس في المنزل، العمل عن بعد إلى آخره. كيف تشوف تباين الناس بكافة يعني اختلافاتهم العمرية وأيضا الجنس إلى آخره؟
اولا شكرا جزيلا على الاستضافه. التباين ما اعتقد انه في احد كان مستعد تماما لهالازمه، الازمه جديده مفاجئه، فاجأة الدول، فاجأة الناس، فاجأة الانظمه الصحيه في كل مكان. هناك تباين واضح طبيعي بين الناس في تاقلمهم مع هذه الازمه، وسبب التباين هذا هو سبب يعني اختلافنا احنا كبشر في أشياء بيولوجية تحدد سلوكنا واستعدادنا، وفي أشياء اجتماعية ونفسية موجودة. فلما تكون أزمة مثل هذه تطلع السلوكيات هذه، تطلع ردات الفعل الطبيعية. لابد نعرف أنه هذا التباين طبيعي، وبناء عليه أنه إحنا ما نلزم الآخرين بطريقة ردة فعلنا لهذا الموقف. يعني التكيف الحاصل في هذه الأزمة مني أنا مختلف تماماً عن دكتور عهد، عن دكتور امتنان، عنك شخصياً، كل واحد وطريقته في التعامل مع الأزمة. لا ننسى أنه في ناس يعني وإن كانوا في الظاهر ما عليهم خلاف زي ما يقال العامي، لكن تجد أنهم عندهم نوع من الاتاتشمنت أو يعني ما أعرف شيء يعني attachment، بس يعني التواصل النفسي مع شخص آخر، اعتماد بشكل كبير. فلذلك لما شخص ينقطع مثلا عن زيارة والدته ويكون هذا فقط لأسابيع، قد تكون كارثته على هذا الشخص غير تماما عن شخص آخر بسبب مرة أخرى ظروف النشاء والآخرين.
صحيح.
المهم أنه إحنا ما نلزم الآخرين بطريقة تكيفنا نحن، لأن يعني في ناس تتكيف بأنها تمارس رياضة أكثر، في ناس تتكيف أنها بشكل حتى غير صحي ممكن تصير تدخن أكثر وقت الأزمات وقت الاسترس، في ناس تحب تتكلم، في ناس ما تحب تتكلم. ولا ننسى أنه في ناس أصلاً في الأزمة يعني ربما أعطتهم فرصة أنهم صاروا يمكن مبسوطين أكثر لأنه ما صار عندهم التزامات اجتماعية، لأن عندهم خوف اجتماعي مقابلة الناس، الرهاب اللي كان عنده لما يروح للمدرسة ولما يروح حتى البروفيسور لما يروح يدرس الطلاب، بعضهم عنده رهاب اجتماعي من تدريس الطلاب، فلما يتوقف هذا الشيء يصير بالعكس بالنسبة لهم شيء مريح. وعلى النقيض ممكن يكون أسوأ، لأن في ناس عندهم خوف أكثر لما يقابل الناس عن طريق الفيديو ويسوي تدريس عن طريق الفيديو. هذا حصل للموقف قبل 3 أيام مع أحد الزملاء، تأخر كثير ما دخل على زوم، فقلنا سلامات ما أدري إيش، وللأسف يعني كان في حالة وكان يستفرغ قبلها وما أدري إيش، كان عنده خوف شديد من دخول زوم وأنه يقابل نفس الأشخاص اللي كان يلقى عليهم محاضرة قبل الأزمة هذه بأشهر بسيطة يعني، وكان بالعكس يكلم الناس بشكل طبيعي لما يكون موجود في القاعة، لكن زوم ما أعرف إذا الدكتور امتنان عندها توضيح
يعني مسجل دكتور
تواصل عن بعد.
جميل، انتقل للدكتورة امتنان. واضح أنه في تحول يعني جذري في موضوع التعلم عن بعد. كان في صراع قديم بين مدرستين، المدرسة التقليدية التعليم الكلاسيكي الطبيعي العادي اللي نعيشه كل يوم، والتعليم عن بعد وأهمية التعليم عن بعد إلى آخره. قرأت بعض الدراسات يبدو أنه التعليم الجامعي كان مستعد نوعا ما للتعليم عن بعد أكثر من التعليم في المراحل الأساسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. كلمين عن هذه المفارقة في أهمية التعليم عن بعد قبل الجائحة وبعد الجائحة. صوت أيوة
صوت دهين واضح.
تفضل.
أول شيء أنا حابة أشكر كل شخص في القطاع التعليمي، زي أضم صوتي لكل الأشخاص التانيين اللي نشكر، كانت مجهودات جبارة في التحول المفاجئ، خلال بعضهم خلال يومين، بعضهم خلال أسبوعين، بعضهم طولوا طبعا شوية، لكن ما نختلف أنه كانت كل الجهود جبارة، وكانت
صحيح.
يعني فعلا في كل المنشآت التعليمية اختلفت. يعني واحدة من الأسئلة التعليم التقليدي أو التعليم عن بعد، أنا دائما أشوف أنه المفروض الخيار ما يكون واحد أو الآخر، هي فعليا هي ممارسات ناجحة في كل الجهتين. في نحن نعرف في ممارسات تقليدية ممكن ناس يعملوها ما تكون فعالة، وفي ممارسات تقليدية تكون جدا جدا فعالة، فعشان كده احنا ما نسميها تقليدية او تراديشنال، نسميها هي التعليم وجه لوجه اللي هي face to face learning. والتعليم عن بعد لما حولوا كل عليه، في ممارسات نحن نعرفها evidence-based practices، نحن نسميها ممارسات بناء على الأدلة إنها فعالة. فهي الفكرة لما صار التحويل المفاجئ، وعلى جواب سؤالك على استعدادات المنشآت لهذه الموجة، كان أكثر تحدي يواجه التعليم العام أول قرار. هم نحن نعرف أمريكا لما نقفلوا أو عملوا لوك داون، ما قالوا على طول حنحول عن بعد، عملوا شوت داون للمدارس بعدين حولوا عن بعد. فلما صار اختلفت في المدارس، نحن نعرف انه في مدارس في امريكا عندها فند اكثر من مدارس ثانيه، وفي على حسب الزيب كود، على حسب اللوكيشن اوف ذا سكول ديستريكت
او اداره التعليم،
اداره التعليم بالضبط. فبهذا السبب خلى ردة الفعل مختلفه، فكانت مدارس جاهزة أكثر من مدارس. فأنت لما يكون مدارس تكون عندها دعم مادي عالي من الأساس، معناها عندها خبراء تعلم إلكتروني، معناها عندها psychology specialist، معناها عندها أخصائيين صعوبات تعلم، معناها عندها كل هذول اللي هي نحن نعتبرهم الأشخاص الرئيسيين لنجاح العملية التعليمية ككل لكل شخص مو الأغلب فقط. فهذول الناس طبعا كانوا افضل من ناحيه التحول التعليم عن بعد الفجائي. اكثر تحدي واجههم هو العداله الاجتماعيه، يعني انا لما احول تعليم عن بعد قبل ما اطلب من الطلاب انه يكون معاهم او يدخلوا في المنصات او يسوي الواجبات، لازم اتاكد انه كل طفل عنده نت في البيت، يكون عنده جهاز. فموضوع العداله الاجتماعيه كان موضوع يعني على قولهم conversation أو موضوع حوار وموضوع مناقشة في كل طاولة تعليمية، إنه لازم يتأكدوا كل طالب عنده. في مدارس قدرت توفر خلال أسبوع، في مدارس طولت، في مدارس ما قدرت. فهي في النهاية يعتمد على الدعم المادي للمدرسة وعلى حسب كيف تجهيزها، ومو بس تجهيزها كماديا، لكن بعض المدارس كان أوريدي عندها التعليم المدمج فعال قبل الأزمة، فهذه المدارس نجحت أكثر في تبني تعليم عن بعد في هذه المرحلة. فهذا موضوع العدالة الاجتماعية والجاهزية من ناحية البنية التحتية، من ناحية الممارسات، أثر كثير في المدارس إنه كيف كانت تحولها. من ناحية التعليم الجامعي كل منشأة كانت مختلفة، فكانت المنشآت يعني موضوع حولوا، هم أطلقوا الخبر إنه نحن حنحول عن بعد، لكن موضوع الأجهزة في جامعات، يعني نحن جامعة سمبل تواصلوا مع كل طالب شخصيا يتأكدوا إنه عندهم إنترنت وأجهزة في البيت. طبعا موضوع المرونة وموضوع الهادي عززوها وتكلموا كثير مع الناس إنه نحن لازم ما نخلي كل مثلا محاضرات على زوم، نخفف الضغط النفسي على الأعضاء التدريس وعلى الطلاب إنه ما يكون مباشرة، ما تدري إيش الأوضاع اللي في بيتهم إنه ما يكونوا يشوفوا غيرهم لايف، وفي عوامل كثيرة أثرت هذا الموضوع.
جميل، أنتقل للدكتور عهد. في سؤال ممكن يكون نوعا ما أخلاقي في وضع هذه في الأزمات بشكل عام، وهذا سؤال طرح في الآونة الأخيرة في عدة دول وأهمها إيطاليا وأمريكا وأيضا بريطانيا. أنت كطبيب لو جاك حالات كثيرة وعندك عدد محدود جدا من أجهزة التنفس، هل في أولوية لشخص دون شخص بناء على العمر، بناء على ظروف معينة، مدى يعني الحالة أو يعني تعسر الحالة إلى آخره؟ لأنه في نوع ما جدل نوع ما، هل يحق أو هل يجوز للطبيب أنه يختار الشخص كبير السن على الشخص صغير السن؟ بالمقابل احنا نعرف كبير السن اوريدي عنده امراض معينه، قد يكون موته اقرب من الطفل او الشاب صغير السن. هل عندك بروتوكولات معينه او ارشادات معينه كاطباء بشكل عام وكاطباء في مايو كلينيك بخصوص اداره مثل هذه الازمات؟ انا اعرف ان هذا سؤال اخلاقي، لكن يعني نحتاج بعض التفصيل في هذا الموضوع.
هو سؤال في موضعه، لانه انا متاكد انه اغلب الناس يعني هذا السؤال يجي في دماغ الشخص وفي ذهن الشخص في أي وقت، إنه إذا كان يعني طبعاً السؤال هذا طرح قبل في مناهج أخلاقيات المهنة الطبية وفي أبحاثها في السابق، في على هيئة إذا كان أنت عندك مجموعة معينة من التطعيمات وانتهت وباقي ما باقي منك إلا عدد معين تطعم مين ولا مين، أو نفس الشيء في العلاج كدواء أو في توفر الأدوات الجراحية إلى آخره. فتبقى الإجابة في وقت محنة الكوفيد تبقى أنه لا يوجد هناك أولوية لشخص على آخر بسبب السن أو غيره، لكن أنت لما تصل إلى مرحلة أنك استهلكت جميع الموارد اللي عندك في المستشفى وجوك مريضين في الطوارئ في نفس الوقت، نفترض واحد عمره مثلاً 75 سنة وإحنا عندنا يعني اشتباه كبير أنه ما رح يقدر ينجو من الالتهاب، وشخص عمره 20 أو خلينا نقول 25 سنة مثلاً وفرصته في النجاة أعلى، هذا يرجع طبعاً إلى تخصص طب الكوارث. وفي هذه الحالات ويبدو أن إيطاليا وإسبانيا تعرضوا لهذه المشكلة فعلاً، تم تقديم، سمعت عن طريق الأخبار وليس مصادر مؤكدة علمية، أنه تم تقديم بعض الحالات التي يتوقع نجاتها على الحالات التي لا يتوقع نجاتها. والسبب يعود أنه إذا عندك أنت شخص معرض للوفاة وحطيته على جهاز التنفس الصناعي، فهو ممكن يقعد على جهاز التنفس الصناعي إلى أسبوع أو أسبوعين، وفي هذه الفترة في أشخاص آخرين راح يموتوا لأنه الجهاز غير متوفر. فهنا يأتي المدخل، لأنه الموضوع راح يكون صعب جدا على ذوي المريض وعلى الطاقم الطبي أنه هم يشرحوا إنه إحنا ما نقدر نوفر هذا العلاج بالرغم من توفره لأنه في شخص تاني يحتاجه. فإحنا ما نقدر نقول من ناحية مهنية أو أخلاقية أو إنسانية إنه حياة الشخص المعين قيمتها أعلى من الشخص الآخر، لا يمكن في أي حال من الأحوال. لكن يبدو إنه كما ذكرت في إيطاليا وإسبانيا اضطروا في بعض هذه الحالات، ويبدو إنه كان في تقبل حسب ما سمعت. لا يوجد لدينا بروتوكولات حتى الآن، لأنه إحنا ما وصلنا إلى مرحلة إنه ممكن نستنفذ أجهزة التنفس الصناعي في المستشفى أو الموارد نظراً لقلة الحالات في ولاية مينيسوتا. فتبقى أساسيات الأخلاقية المتعارف عليها بين الأطباء أنه لا يوجد فرق بين حياة مريض أو آخر في هذه الحالات حتى هذه اللحظة.
جميل جداً. أنتقل للدكتور محمد. كلنا يعني لاحظنا في ظل هذه الأزمة فيه تغير في سلوكنا احنا كبشر، خوفنا على انفسنا، على اهالينا، على الناس اللي حولنا، وايضا في تعاملنا مع الناس. لعل صور ومقاطع الناس في السوبر ماركت وصراعهم على المواد الغذائيه الاساسيه دليل يعني واضح على خوف وهلع الانسان من المستقبل، خصوصا انه في تضارب كبير في موضوع الى متى ستستمر هذه الازمه، الى متى سيستمر الحجر، الى اخره. كيف تشوف هذا التاثير، تاثير مثل هذه الأزمات على الركود الاقتصادي وعلى تأثيرها على سلوكيات الناس؟
طبعاً الأزمة هذه أفرزت كثير من السلوكيات اللي شفناها في المجتمع، إما اللي شفناها يعني في كل واحد في دولته، وأنا في كندا وأنت في أمريكا، واللي شفناها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي سواء في بلدنا في السعودية أو في مكان آخر. أعتقد الأهم اللي يركز عليه سلوكيات التباعد الاجتماعي، سلوكيات الصحية اللي شفناها مفروضة أكثر ربما في أمريكا وكندا. لا أعرف تماما، أنا ما شفت الوضع جيد في السعودية، لكن اللي أشوفه عن طريق المقاطع والآخره يبدو أن الالتزام يكون أقل في موضوع التباعد الاجتماعي والحرص عليه. هل السلوكيات هذه ستستمر لفترة أو لا تستمر؟ طبعاً كل اللي حنقوله يعني هو مجرد توقعات speculations أو إلى آخره. لكن كلما طارت الأزمة كلما أصطلت السلوك بحسب الجاري في أي دولة. فمثلاً لو كان التباعد الاجتماعي فعلاً مفروض وممارس بشكل يومي على الجميع، فيبدأ الناس فعلاً يتشربون حكاية أنه لازم ننتبه، نضع مسافة مترين، لما نتحدث مع الآخرين نترك مسافة إلى آخره، لبس الأقنعة إلى 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 فترات قد يكون موجود. فأتصور إنه سلوكيات هذه بتستمر لفترة معينة، لكن إذا كانت فقط حكاية حجر صحي وأنت موجود في البيت طول الوقت وما تمارس سلوكيات فعلا خارج المنزل، مثل ممكن اللي موجود في بعض المدن السعودية، قد أنه لا نجد بعد الأزمة إلا ريباوند في نوع من أنه نطلع من البيت نركض على التجمعات، خصوصا إحنا مجتمع سوشيال ونحب الاجتماعات والطلعات والآخرين متشوقين لها، وعندنا يعني تعطش نفسي للاجتماعات. فأنا يعني بين متخوف من ردة فعل مثل هذه، أنه الناس يخرجون فجأة بدون أي مراعاة لحكاية التباعد الاجتماعي، وفي ناس ممكن قد تكون أكثر وعياً قد تستمر معها لفترة. لكن على كل حال الأمور هذه كلها بعد فترة، مثل ما حصل في أزمة سارز والأزمات السابقة في بعض الدراسات عليها، أن الأمور هذه بعد فترة تقل وترجع لحليمة لعادتها القديمة ويكون التواصل زي ما كان موجود في السابق.
جميل. طيب هل هذا ينطبق أيضاً على سلوكيات الناس في مثلا النظافه، التعقيم؟ بدانا نوسوس دكتور، يعني حتى لو لمست بالمرفق لازم اروح وامسحه واغسله 20 ثانيه بالصابون، واستخدم معقمات فيها نسبه كحول اكثر من 60% الى اخره، ما المس احد، ما اكلم احد، حتى اطفالي اذا دخلت البيت لا يمكنني اني اعطيهم ضمه الا لما اروح اغسل يديني ومرفقي ووجهي الى اخره، بس عشان اتاكد انه ما يصيبهم هذا الفيروس. هل سيستمر هذا الشيء حتى بعد الأزمة؟
أول شيء لازم ندرك أنه هذا كل الارتفاع في القلق والممارسات القلق هذه طبيعية جدا، ولا بد أنها تكون موجودة، والإحساس بأنها طبيعية أصلا يعطينا نوع من الهدوء. يعني إذا كان هذا سلوك للناس عامة، فما بالك لما الطبيب أو الممارس الصحي يسويها. يعني أنا السكرب أفسخه في السيارة قبل أدخل البيت، وعلى طول على أرميه بالغسالة، وأحاول ما أسلم لأحد، وأدخل وأخذ شاور. يعني الموضوع متعب، لأنه أنا اخترت مرضى وزملاء كذلك اخترتوا مرضى، فلازم الواحد يكون حريص أكثر. صحيح. هل هذا شيء سيستمر؟ لا، إن شاء الله ما راح يستمر، لأنه في الأخير الخوف اللي إحنا فيه هذا بعد فترة بيقل. ولو تلاحظ أنه في بدأت علامات الآن تقرأها في المجتمع أنه نوع من الإطمئنان الموجود، والإطمئنان هذا قد حتى يخلينا نترك الممارسات هذه من بدري، من قبل ما تكون من المفروض نتركها. فهذا طبيعي وليس وسواس قهري، هذا قلق عام عند الناس طبيعي في مكانه الطبيعي، لأنه بدون قلق بدون خوف ما راح يتغير سلوكنا، وهذا هو المطلوب، أن نخاف بقدر معقول، نغير سلوكنا بقدر معقول حتى نحمي أنفسنا والناس اللي حولنا. صوتك على الميوت، أنا ما سمعت السؤال.
آه، تمام تمام، أنا أعتذر. في ظل هذه المشاكل السلوكية حتى أنها تتفاقم مع الوقت بسبب الحجر لأسباب الركود الاقتصادي والابتعاد التباعد الاجتماعي إلى آخره، هذا أيضا يعني ينقلنا إلى المحور التعليمي. الآن بدأنا نقدم نوعا ما مهنة المعلم، أنا شخصيا على الأقل يعني أرفع القبعة على المعلم اللي كان يتحمل مجموعة كبيرة من الأطفال طول اليوم من الصباح إلى الظهر. أنا عندي أطفال، كلنا عندنا أطفال، بتنا ملزمين أنه نعلم أبنائنا ونسوي كنترول على موضوع الدراسة ويسوون الواجبات أولا بأول ويرفعونا أونلاين إلى آخره. كان الوضع صعب، ما كنا جاهزين حنا كأولياء أمور لهذا الموضوع. كيف كان بالنسبة للمدارس؟ تكلمت دكتورة في البداية أنه في مدارس كانت أوريدي مستعدة، كيف كانت مستعدة في التعليم عن بعد وكيف في مدارس ما كانت مستعدة؟ أضرب مثال على مدارس هنا في بيتسبرغ، في مدارس عطلت لمدة 3 أسابيع، بعضها لمدة شهر، إلى ما بدأوا يفتحون حسابات في بعض البلاتفورم زي جوجل كلاس روم، تيمز على مايكروسوفت إلى آخره. بينما في سكول ديستريكت أو إدارات تعليم في غضون الويكند بالضبط أرسلوا إيميل، هنا نحن جاهزين، هنا اليوزر نيم والباسورد لكل طالب، أي أحد مثل ما قلتي أي أحد ما عنده دخول على الشبكة، ما عنده كمبيوتر، ما عنده كذا يتواصل معنا، راح نوفرها لا إلى آخره. كيف شفتي هذا أهمية بناء بنية تحتية واضحة ورصينة للتعامل في مثل هذه الأزمات؟
صحيح كانت فعلا مختلفة للمنشآت، وموضوع البنية التحتية يعني هي مشكلة عميقة شوية، لأنها يعتمد فيها سياسات ودعم مادي، كل ولاية مختلفة، كل مقاطعة مختلفة. فحكاية أنه نرجع ويتم نفس الاستعداد ونفس التجهيزات حيعتمد راجع تماما على سياسات ودعم مادي ودعم من الحكومات التابعة لكل بلاية ولكل مقاطعة، فيعني هي على قولهم تريكي شوية. حكاية إنه كيف كانت المدارس جاهزة، يعني مثلا إذا المدارس اللي جاهزة تكون هي أوريدي مفعلة تعليم إلكتروني أو تعليم رقمي داخل المدارس، فبحيث إنه هم عندهم بلاتفورمز منصات الأطفال، يكون طبعاً دائماً نحن نعرف التعليم هي جزء منه، إن أنت لازم تكون فعلياً حاضر في التجارب، تعملها في معامل، على قولهم فيزيكال، لازم تكون موجود تشوف تجارب تعيشها. وفي أشياء لا نقدر نسويها إلكترونياً، في أشياء تكون أصلاً معززة أكثر إلكترونياً. فالمدارس اللي كانت أوريدي عندها مثلاً التطبيقات، البلاتفورمز، الإنفراستراكشر حق التكنولوجي، عندها الستافينج، الأبروبريت ستافينج اللي هي على قولهم نحن نسميهم e-learning experts في المدرسة، أخصائيين تعلم إلكتروني، هذول الناس اللي لما نجوا حولوا تعليم عن بعد حيكون فكرة المنهج، يعني الشيء الوحيد اللي هم سووه إنه فكرة المنهج، كل الأشياء اللي بيسووها فعليا في face-to-face environment أو في الأشياء الوجه لوجه، كيف نخليها بطريقة فعالة في البلاتفورمز اللي عندنا، يعني ما رح نضطر نستخدم أشياء ما هي موجودة عندنا ولا أدوات ما هي موجودة. بيكونوا أوريدي المعلمين مدربين على أساليب فعالة في المشاركة الطلاب، في طريقة اللي هي نحن نسميها asynchronous activities اللي هي مشاركات غير تزامنية، بطريقة أن الطلاب فعلا يتعلموا في هذه المرحلة. الناس اللي ما كان عندهم هذه التجربة حضروا مثلا فتحوا حساب في زوم، إذا قالوا للطلاب يلا نتبع نفس الجدول، هذه أسوأ ممارسة ممكن نسويها، لأنه مستحيل أنك تأخذ بيت في الأطفال تقول لهم كلكم تمشوا على نفس المدرسة، الجدول حق المدرسة بأجهزة مختلفة بأنظمة مختلفة، يعني بعضهم حتى يعني عندهم أبوين، بعضهم لا، الأبوين حيكونوا أو الأهالي يكون عندهم full time work، بعضهم ما عندهم حتى two parents، يكون عندهم single parent، يعني صعب إنه يكون موازنة هذه الحياة، وتوقعات إنها تكون نفس توقعات تعيش نفس الحياة في المدرسة. هذه ما هي توقعات، يعني لازم نخفض سقف التوقعات ونغير طريقة التعليم عشان تكون مرونة أكثر وغير تزامنية وفيها flexibility.
جميل. هل تتوقع أن مهنة المعلم راح تكون في خطر في المستقبل بعد هذه التجربة؟
مهنة المعلم أساسية سواء في التعليم face to face أو e-learning. يعني أنا بتكلم لما نقلنا على التعليم عن بعد، مهنة المعلم صارت صعبة كثير، لأنه غير الناس اللي لسه ما هم متعلمين على التعليم الرقمي أو كيف على قولهم enhance the e-learning experience، يطلع من مستوى تجربة التعلم الرقمي، لازم نتعلم مهارات كيف فعلا نعزز التعليم العميق في هذه التجربة. هذه مهارات ما هي تلاقيها موجودة عند كثير من المعلمين، فهي مهارات يكتسبوها وفعلا يعززوا فيها تجربة التعلم الحقيقية ضمن البيئة الجديدة أو المختلفة على كثير من الناس. على قولهم التعليم أو مهنة المعلم أساسية في كل الأحوال.
جميل. أنتقل للدكتور عهد، قياسا على هل مهنة المعلم في خطر، هل بعض المهن أو التخصصات الطبية وجدت صعوبة في التكيف أو التأقلم مع الوضع؟ هل يعني على سبيل المثال في بعض الجامعات مثل نيويورك وغيرها بسبب الأزمة خرجوا الدفعة الأخيرة من طلاب وطالبات التمريض حتى بدون لا ينهون الكورس ورك، قالوا خلاص هذه الدقري يلا تفضلوا كلهم عقود يلا روحوا على المستشفيات لأنه في أزمة حاصلة. هل بعض الأنظمة الصحية واجهت نفس المشكلة مع التخصصات الغير اللي ما لها علاقة بكوفيد-19 مباشرة؟
قد يتصور المراقب للوضع أو الشخص اللي هو يكون بعيد عن المجال الصحي أنه موظفي القطاع الصحي حالياً طب، تمريض، مسعفين، وموظفي المختبرات أنه وظائفهم هي في أمان تام، بالعكس أنه هم المفروض يعني عليهم طلب عالي، وأنه الآن يعني هذه يعني أفضل وظيفة من ناحية أمان وظيفي. صحيح. الواقع اللي بيحصل أنه في شيء غير متوقع بدأ في الحصول، أنه بما أنه الأزمة كانت مرتبطة ارتباط وثيق بالاقتصاد وبالمستشفيات في أمريكا، فحصلت عندك سلسلة من الأحداث. الحدث الأول وصل الكوفيد إلى أمريكا، الحدث الثاني لازم نعزل الناس، العزل الاجتماعي، أجلسوا في بيوتكم، وبالتالي ألغينا عمليات الجراحية الغير مستعجلة، تم إلغاء متابعات المرضى والمرضى الجدد في أغلب العيادات أو جميعها، هذا في مختلف المستشفيات في أمريكا، أي زيارة للمستشفى غير طارئة تم إلغائها. فبالتالي صار أنت عندك الحدث الثالث في السلسلة، أنه قلت موارد المستشفيات المالية، لأنه شركات التأمين والأشخاص والشركات بيدفعوا مقابل هذه الخدمات، فصار انخفاض حاد في دخل المستشفيات المادي. وهذا أدى إلى الحدث اللي بعده، أنه صار في أنك أنت تخلي مجموعة موظفين في المستشفى اللي هم ما لهم علاقة في كوفيد. أنت عندك مثلا على سبيل المثال الحصر، مثلا تخصصات الجهاز الهضمي أو تخصصات اللي هي تكون بعيدة عن الالتهابات الصدرية، هذه تخصصات أنت ما تقدر أنك تخلي عياداتهم شغالة وتدفع رواتب للأطباء والممرضين، بل حتى والسكرتارية والموظفين اللي هم مسؤولين عن جدوى المرضى إذا ما في مرضى في العيادة. فاللي حصل أنه تأثرت كثير من الوظائف الطبية بهذا الشكل، في عدد كبير جدا من المستشفيات في أمريكا إذا ما كان كلها اضطروا أنه جميع هذه الوظائف اللي هي غير مربوطة في كوفيد وهي تشكل يعني نسبة كبيرة من وظائف المستشفيات، اضطروا أنه يعطوهم إجازة من غير مرتب. هذه رقم واحد. رقم اثنين، تم خفض رواتب كثير من الأطباء في أمريكا وحتى في قطاعات أخرى غير قطاع الطب في نفس المستشفى. من ناحية أخرى، تم تعليق التوظيف في أغلب المستشفيات في أمريكا، يعني حتى بنسبة طبيب، وهذا شيء شوية غريب إنه حتى كطبيب صدرية أو طبيب عناية مركزة أو طبيب في الأمراض المعدية، إنه هذا أنت تعتقد إنه الآن هذا نحن نحتاج هذه المجموعة أكثر من أي وقت مضى. ما يقدروا يحصل على وظائف الآن في أمريكا إذا هو بيقدم على وظيفة جديدة، نظراً للترشيد المالي اللي بيحصل داخل المستشفيات عشان انخفاض دخل المستشفيات من هذه الناحية. فهذا الشيء في الأول ما كان متوقع لما وصل الكوفيد، بعد عدة أسابيع أشهر بدأت الإيميلات وبدأت الناس تتكلم، فصار في قلق داخل المنظومة الطبية، ناهيك أنه حتى الأطباء والممرضات وباقي الأقسام اللي هي مربوطة بكوفيد صار عليهم ضغط عالي من العمل في المستشفيات اللي فيها أعداد كبيرة من المصابين، مما قد يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي. في ناس ممكن تضطر أنها تستقيل، في ناس تبغى تتقاعد قريب، يعني باقي لها كم شهر على التقاعد، تقاعد بدري. فتأثر القطاع الوظيفي الطبي في أمريكا بجميع أشكاله على جميع مستوياته تأثير كبير، مربوط عادة الارتباط الأساسي يكون هو الارتباط المادي والاقتصادي. فهذه كانت أحد العقبات كوفيد اللي هي ما كانت واضحة في الأول. في الأول أنت تشوف أنه هو مرض نحتاج أنه نزيد عدد الأسرة في المستشفيات، نحتاج نزيد عدد أجهزة التنفس الصناعي، بس ما خطر على بالنا أنه إحنا ما حنقدر نوظف موظفين جدد أو أنه نستمر في دفع رواتب الموظفين الموجودين لدى المستشفيات بسبب الكوفيد نفسه. فهي كانها دوامة يعني، لكن نعتقد يعني إن شاء الله قريبا لما تنتهي الأزمة أو تبدأ تخف إنه هذا إنه تدريجيا حنبدأ نفك من هذه السلسلة، ويعني إن شاء الله يعني يكون المستقبل أفضل.
جميل. دكتور محمد، يبدو إنه فيه يعني على سبيل المثال في المملكة الآن في نبرة حدة في الكلام حول غير السعوديين بسبب الأرقام المتزايدة في كمقارنة بين السعوديين وغير السعوديين في الأسابيع القليلة الماضية. ولو نأخذ بمفهوم أو بشكل أو بصورة أوسع وأشمل، بات الناس في كل العالم اليوم يصحى، يعني يصحى الصباح يقول هل شتمت الصين اليوم؟ يعني سوق صغير في إحدى مدن الصين تسبب بكوارث مالية واجتماعية واقتصادية على مستوى العالم. كيف تشوف يعني وصمة العار اللي أصيب بها الصينيين وأيضا بعض الأقلية؟
طبعا هذه قضية أعتقد أنها كبيرة، وإحنا في بداية السنوبول يعني في بداية كرة الثلج، وستكبر مع الوقت أكثر مع الممارسات ومع الرسائل اللي تنشر في وسائل التواصل إلى آخره. حتى الآن توجد وصمة أكيد بلا شك تجاه الصينيين، وربما تكون ليست بذاك الحدة في مجتمعات متجانسة مثل المجتمع السعودي اللي ما فيه يعني خلينا نقول صينيين كثيرة ومختلطين بالمجتمع، لكن الصينيين والعرق الآسيوي بشكل عام تجد أنه يتعرضون لمثل هذه الوصمة، وإن كانت في كثير من الأحيان ليست منطوقة وإنما social cues يعني إشارات ضمنية اجتماعية. حتى أنه CDC في أمريكا كتبت في صفحتها في الكوفيد 19 عن هذا الموضوع تحديدا، وقالت أنه الصينيين أو العرق الآسيوي بشكل عام معرض للوصمة هذه. نأخذ هذه الوصمة السلبية ونجرها برضو على الأقليات الموجودة في المملكة السعودية، لأنه مع الريبورتينج اللي يجي من وزارة الصحة بخصوص الأعداد، واللي يعني صرنا نسمعه أكثر في الأيام الماضية، أنه صار ينطق حكاية أنه كم نسبة السعوديين وغير السعوديين، واضح بشكل كبير أنه نسبة غير السعوديين يشكلون نسبة عالية جدا في إصابات كوفيد 19
على الأقل الأسابيع القليلة الماضية. صحيح،
إيه، في الأسابيع القليلة الماضية. فهذا شيء سوف يخلق إن لم يكن خلق عند الناس أوريدي يعني نوع من الحنق أو نوع من يعني السلبية تجاه الأقلية، وهذول الناس يعني هم لابد أن ينظر لهم على أنهم ضحايا من ضحايا هذا الفيروس اللي لا أحد كان يتمنى أنه يوجد لا عند سعوديين ولا غير السعوديين. وبنفس الوقت ننظر كذلك إلى حكمة القيادة السعودية من البداية لما تأخذ القرار في الأسابيع الأولى بمعالجة المقيمين والمقيمين المخالفين، لأنه إحنا نعرف إنه الفيروس لا يشتهي غير السعوديين، وإنما يذهب للتجمعات الضيقة، ولا يقصدهم تماماً لأنهم ما معهم الجواز السعودي. فلذلك في 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 شيء قالت الدكتور امتنان المصطلح اللي هو التباين بين الناس، اللي الناس عندهم كمبيوترات في البيت، الناس ما عندهم كمبيوترات، او يعني ما في إكويتي في الموضوع. فبرضه في النظام الصحي نفس الشيء، انه في شيء اسمه health disparities بين الناس، ما سبب اعراقهم او لسبب ظروفهم الاجتماعيه او لونهم الى اخره، فهم يقعون تحت طائلة هذا التباين الصحي. ولذلك لابد أنه تعطى معلومات أكثر من الجهات اللي تنشر هذه الأرقام، لأنه لما تقول ترى 90% غير سعوديين و 10% سعوديين، تجعل الناس ينظرون فقط إلى هذه الصورة، بينما تخيل أنه تقال، لو قلت لك أنا أنه 90% من المصابين يسكنون في شقق و10% من المصابين يسكنون في بلد فقط مثلا، يعني او انه دخل الناس هؤلاء اللي اصيبوا بالفيروس دخلهم اقل من يعني دخل معين في السنه، بينما اللي ما اصيبوا دخلهم اكثر من كذا. فكل الديموغرافيكس هذه اللي احنا نسميها ديموغرافيكس في البحث العلمي طبعا لابد ان تكون موجوده ومنشوره ويعتمد عليها الناس في تداولها، سواء المختصين أو حتى الصحفيين في تداول هذه الأخبار، لأن كل ما توفرت المعلومة للقارئ مختص أو غير مختص يقدر يسوي لها تحليل مناسب، فما نضع الناس المظلومين بهذا الفيروس في هذه الزاوية الضيقة، لأنهم هم ضحايا وليس ذنبهم أنهم تلقفوا هذا الفيروس.
جميل جدا. أنتقل للدكتورة امتنان، تكلمتي بشكل موجز في البداية عن التباين الواضح في بعض إدارات التعليم في توفير الأجهزة أو المواد المطلوبة للتحول الرقمي. السؤال، هل نحن جاهزون للتحول الرقمي المدمج، التحول الأساسي وأيضا التحول الرقمي في آن واحد؟ كم تعتقدين أنه ممكن نحتاج كبناء بنية تحتية رصينة في مدارسنا في المملكة على سبيل المثال، مثل يعني للخروج من مأزق مثل هذا بأقل الخسائر؟
سؤال مرة جميل. واحدة من الأشياء اللي يعني زي ما ذكرت فكرة التعليم المدمج وفكرة التجهيزات اللي هي تتبناها المنشآت التعليمية، أنا أشوف في المملكة يعني ما شاء الله تبارك الله الإيرادات والإمكانيات والدعم المالي بيصب على التعليم بشكل جدا كبير، ودائما نحن نشوف ونشوف الأرقام وتعلن عنها، يعني ما هو شيء ما حد عارفه. الفكرة هي تبني مفاهيم، تغيير مفاهيم على إنه كيف، يعني أنا دائما أقول المعلمين اليوم وضاهي التدريس وكل الناس اللي في التعليم، لما كنا نحن حتى نحن لما كنا نحن طلاب ما مرينا، ما كان عندنا example، ما مرينا بالتجربة إنه يكون عندنا تعليم رقمي أو تعليم إلكتروني أو تعليم عن بعد نشوف كيف ممكن يطبق بطريقة جيدة وفعالة، فما في عندنا examples وأمثلة نعتمد عليها. فهي التحدي انه صار في generation gap، يعني دحين جيل مختلف تربى مع التكنولوجيا وعاش مع التكنولوجيا وينام ويصحى عليهم معاها، وجيل اللي هم الاكبر اللي لسه المفهوم جديد عليهم، ولازم نعرف يعني هي صحيح الاجيال كبرت مع التكنولوجيا، لكن هذا لا يعني ان هم يعني يستخدموها مثلا السوشيال ميديا في كوميونيكيشن وانتراكشن يتواصلوا مع غيرهم، لكن مو عشان يعززوا العمليه التعليميه. هذه شيئين فرق كبيرة بين الشيئين. الجيل اللي هم دحين احنا الإدوكيتر والمعلمين والأساتذة في الجامعات، أكبر تحدي دحين يواجههم التهيئة لهذه البيئة الجديدة على الجميع. فهي على قولهم preparation, training, make، يعني احنا دائما نشوف لما يشتكوا أحيانا أو مو يشتكوا، الأغلب كطلبة أو ناس يقولوا الجودة، جودة التعليم عن بعد أو جودة البيئة التعليمية هذه كيف يكون مستعدين لهذا الشيء. نحن نعرف إيش هي الممارسات وإيش الأدلة الناجحة، هي فكرة كيف تطبيقها وتدريب عليها. فالتدريب التهيئة حيكون يعني أكبر تحدي على قولهم changing beliefs، تغيير مفاهيم وممارسات جديدة على ناس ما تعودوا عليها وما شافوها وما جربوها.
جميل. قبل أن أنتقل للدكتور عهد، بودي تعليق من الدكتور محمد. مثل ما تكلمنا الآن في أهمية بناء بنية تحتية يعني رصينة للتعليم، أيضا في المجال الطبي يبدو أنه الطب النفسي لديه تجربة سابقة ناجحة في موضوع الطب الاتصالي أو التعامل مع المرضى عن بعد. كيف تشوف أهمية نقل مثل هذه التجربة للتخصصات الأخرى؟ بعدين أخذ مداخلة دكتور عهد. تفضل دكتور محمد.
طبعا في موجة عامة بشكل عام في الطب خلال العقدين الماضية بحكاية الطب التواصلي أو التيلي ميديسن، ومن ضمنها التيلي سيكايتري أو يعني الطب النفسي من خلال التواصل عن بعد. أنا لا أستطيع جزم أنه الطب النفسي هو الأول في هذا المجال، لكنه أعتقد أنه متميز بسبب يعني أسبقيته في الموضوع وسهولة إلى نوع ما بمقاربة التخصصات الطبية الأخرى في حكاية التقييم النفسي والعلاج عن طريق التواصل عن بعد. لأنه واحدة من العوائق الكبيرة الموجودة مثلاً بين أنه الطبيب يشوف مريضه عن طريق الشاشة، حكاية الفحص الطبي، الفحص الجسدي إلى آخره، بينما في الطب النفسي إلى حد كبير إحنا نعتمد على حكاية التواصل الشفهي والملاحظة بالعين والتصرفات. طبعاً في حالات معينة إحنا نحتاج إلى الفحص السريري، لكن في الأماكن اللي فيها بنية تحتية جيدة لما يكون في مثل الحالات هذه يجي المريض حتى لو كان في مكان بعيد، تجي معه الممرضة والطبيب يقدر يسأل الممرضة أنها تسوي الفحص الفلاني إلى آخره. أعتقد أنه الدول اللي أخذت شوط جيد في البنية التحتية للتليميديسن عموما والتليسيكاتري أو الطب النفسي عن بعد، أعتقد أنه تفاعلها مع الأزمة كان سريع وسلس بشكل كبير. على سبيل المثال أنا هنا في كندا لي اوريدي انا اسوي تليسيكاتري من 5 سنين، فلما جاءت الازمه هي عباره انه انا اكلم مريض بدل ما تجي العياده خلاص انا اشوفك عن طريق الفيديو، لانه هو موجود، السيت اب موجود، السيستم موجود. فاعتقد انه هذا درس لنا مثلا في المملكه العربيه السعوديه. صحيح انه في بنيه تحتيه يعني تمشي الحال لحد ما مثلا في الطب النفسي او غيره، لكنها لا أظنها كافية. الأزمة هذه علمتنا أنه التعليم عن بعد، الطب عن بعد، خيارات أخرى للتواصل عن بعد لابد تكون مطروحة وبجدية ويعني تؤخذ بمحمل الجد، خصوصا في ظل الظرف الاقتصادي اللي احنا نمر فيه. لأنه الدراسات أثبتت بشكل كبير أنه تليسيكاتري تحديدا أو الطب النفسي عن بعد نفقاته وتكلفته أقل، طبعاً بعيداً عن يعني بداية البنية التحتية، لكن كتواصل المريض مع الطبيب يقلل لأنه ما عندك تكلفة مواصلات، تكاليف إدارية كثير تقل. فلابد أن إحنا نضع investment أو استثمار من الآن في هذا الموضوع.
جميل. طيب ماذا عن بقية التخصصات دكتور عهد؟ أنت في متخصص في أمراض الرئة، و هل تعتقد أنه بالإمكان استخدام التليميديسن أو الاتصال أو التواصل أو الطب الاتصالي مع مرضاك رغم أنه يعني أنت في صلب الباطنة؟
الإجابة هو نعم، يمكن جزئيا. بدأت أنا أشوف مرضى بالطب الاتصالي عن طريق الفيديو أو بالتليفون حسب الحالة، تم تصنيف الحالات. بعض الحالات المتابعات القديمة المعروفة عندنا اللي ما في شيء كبير تغير في آخر 6 أشهر بالنسبة للمريض تم تحويله إلى بالهاتف أو بالفيديو ونجحت التجربة. فهذا الشيء ربما بعد انتهاء الجائحة ربما يستمر لبعض المرضى. طبعا في جهات أخرى في أمريكا عندهم هذا السيستم من أول حتى في قسم الصدرية، لكن يبدو الآن أنه توسع وبدأ بعض المستشفيات اللي ما كان عندهم تم تفعيله ويبدو أنه نجح. لكن يبقى أنه في فئة من المرضى قمنا بتصنيفهم أنه ما زالوا يحتاجوا أنه يجوا إلى العيادة. طبعا لمن يكون في تدهور مؤخرا مثلا في آخر عدة أشهر، هذا المريض والله جاء الطوارئ مرتين بسبب تدهور حالته الزمنية في مرض رئوي معين، فيحتاج نحن نشوف وجها لوجه عشان نحاول أنه نعطي له خطة علاجية تقيه من العودة إلى قسم الطوارئ أو العودة إلى التنويم. فيبدو أنه الموضوع جزئي، وأعتقد هذا أفضل من عدم وجوده، لكن هذا بالنسبة من ناحية تخصصي.
هل في تخيل في بالك لمستقبل هذا التوجه في المستقبل لمثل هذه التخصصات؟
يبدو أنه يستمر في التوسع، لكن ما أعتقد حيوصل إلى مرحلة إلى 100%. طبعا بالنسبة لقسم العناية المركزة في طب اتصالي لقسم العناية المركزة موجود في كثير مستشفيات. الطريقة أنه يكون في طبيب موجود في العناية المركزة لكن ما هو مختص، يكون مثلا طبيب باطني، ويكون في طبيب عناية مركزة موجود في محطة مركزية يتكلم معاه بالفيديو، يكون عنده جميع نتائج التحاليل، تخطيطات القلب وما إلى هنالك، ويعطي له توجيهات حتى يقدر هو يعني يكتب الأوامر الطبية عن طريق الكمبيوتر اللي عنده في المحطة المركزية. وهذا السيستم موجود له عدة سنوات، يمكن أكثر من 10 سنوات في أمريكا بصورة محدودة كان موجود. طبعا بدأ هو يتسع أكثر، ويبدو أنه هو يعني نجح أكثر مما هو المتوقع، لكن ما زال احتياج أنه يكون في طبيب يعني فعليا يكون موجود، هذا ما في غنى عنه في العناية المركزة. بالنسبة للصدرية في مجال العيادات الخارجية ما أعتقد أنه حيوصل إلى 100%، لكن ربما حتى إلى 70-80% من المتابعات وحتى المرضى الجدد يمكن أن يكونوا بالطب الاتصالي.
جميل. دكتورة امتنان، يعني كلنا شفنا أنه يبدو أنه كثير من الأنظمة التعليمية اضطرت اضطراراً للقبول والتسليم بموضوع التعلم الرقمي. على سبيل المثال، حنا كطلاب سعوديين هنا في أمريكا ممنوع علينا أن نأخذ مواد أونلاين إلا بإذن، وهذا طبيعي، يعني في سكولارشيب مدفوعة نجي إلى أمريكا عشان ندرس، ما يفترض أنه نأخذ مواد أونلاين. ولكن بسبب هذه الظروف يبدو أنه في تنازل واضح في requirement أو المتطلبات، فصار في قبول أكثر لتعليم الطلاب عن بعد، أخذ مواد عن بعد سواء في هذا الفصل أو حتى الصيف. كيف، إيش تعتقدين بالنسبة لصانع قرار؟ هل راح يكون هناك تحول واضح في قبول مثل هذا النوع من الابروتش او النهج للتعليم في المستقبل؟
سؤال مره جميل، لانه هذا شيء على قولك كثير عندنا يسالوا، وكثير من السعوديين دائما على قولك wondering like
صحيح.
احنا ناخذ 6 credits ولا 12 credits online، ولا حتى في الجهات التوظيف انت متخرج من شهادة تماما اونلاين او شهادة تماما face to face، يعني هذه امور دائما محل نقاش. انا رايي هي تعتمد تماما، اول شيء انت زي تعليم الface to face الجامعة، سمعت الجامعة يلعب دور، يعني انت لو رايح جامعة يوبن وحتى لو اخذ منهم برنامج عن بعد حتثق في اسم الجامعة واسم الدكاترة اللي في الجامعة إن هم بيدرسوا المواد. إذا البرنامج معتمد أكاديمياً، يعني نحن برامج التعليم عن بعد لها اعتماد أكاديمي، واعتمادها الأكاديمي شديد، ما يعني إنه يستوفي متطلبات اعتماد أكاديمي لبرامج التعليم لها متطلبات شديدة، وجزء منها اللي هي تهيئة أعضاء هيئة التدريس، يعني نحن أعضاء هيئة التدريس عشان يدرسوا مادة عن بعد. أغلب البرامج الاعتماد الأكاديمي تشترط إثبات بأنهم جاهزين، فجاهزين معناها يدخلوا في intensive course مثلاً مدة شهر أو شهرين، هذه واحدة من الكورسات اللي أنا درسها، إنهم خلاص يكونوا مجهزين إنه يعرفوا بالضبط what does it mean to teach online، يعني اللي هو online teaching preparation course. فهي الفكرة إنه لأصحاب القرار أو الناس اللي مهتمة بالتعليم عن بعد، أو إذا كانوا بيفكروا هل هو ناخذ هذا الخيار وهذاك الخيار. اسم الجامعة يلعب دور، الاعتمادات الأكاديمية تلعب دور، يعني اعتمادات أكاديمية تلعب معناها الجودة، معناها المخرجات، معناها كل الأشياء اللي تابع عليها. عندنا مثلا أنا أعرف دكين جامعة دكين عندهم برنامج تمريض ناجح عن بعد، فكرته أنه الأشياء النظرية تتم عن بعد والأشياء العملية يروح للمستشفيات. فيعني هي فكرة التعليم عن بعد فكرة تطبق بتقدر يمكن تطبيقها بشكل جدا فعال في التعليم العالي، بس يبغى لها تخطيط ودراسة مضبوطة. من ناحية الاعتماد إذا الملحقيات أو وزارة التعليم تطلع لاعتماد برامج زي كذا للمبتعثين أو الناس اللي حتى في السعودية مو لازم أبو يطلع ابتعاثي بياخذ شهادة من جامعة أمريكية عن بعد. لازم تختار الجامعات بعناية وشوف مين هي الجامعات المعتمدة عندها اعتماد أكاديمي هذه البرامج.
صحيح. أنا قرأت دراسة قبل أيام نشرت من شركة الأبحاث الرقمية، دراسة عملت في المملكة، يبدو أنه في تقبل واضح بين القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي للعمل عن بعد، أيضا كمستوى للطلاب تعليم دون الجامعي وأيضا الجامعي. فتباين يقول أنه الموظفين في القطاع الخاص واضح أنه كانوا مستعدين بشكل أو بآخر لمثل هذا اليوم. بعض الشركات كانت تلزم الموظف بالعمل عن بعد يوم في الأسبوع، وبالتالي لما صار في مثل هذه الظروف صار التحول للعمل عن بعد بالكامل أسهل بسبب هذه التجربة. أنتقل للدكتور محمد لعلي أختم بهذا السؤال. يمكن لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار كثير من بعض السلوكيات الإجرامية. وجدنا مثلا موظف أمازون في كاليفورنيا بصق على الباكج اللي وصل لي كدليفري لصاحب الطلبية. كيف تفسر مثل هذه السلوكيات؟ كيف تنتشر ولماذا يستخدم هذا الناس في هذه الظروف؟ حتى في المملكة بالمناسبة وجدنا مقاطع بعض يعني ما ذكرهم عمالة أو لا، يعني يستخدمون البسط في وضع على مقابض السيارات، على عربات التسوق إلى آخره. كيف تفسر هذه السلوكيات؟
صحيح، انتشرت فيديوهات في عدة دول. في السعودية شفت على الأقل حالتين مثبتة و يعني ريبورتد من الأثوريتيز في السعودية، وكذلك برضو في كندا في فانكوفر كان حالة لشخص كان في المصعد ويبصق على المصعد، وحالات في أمريكا وغيرها، بالإضافة للأشياء اللي احنا شفناها في البداية لما جت فيديوهات من الصين. والكثير تساءل هل هذا خاص بكورونا؟ هل كورونا يخلي الواحد يتصرف بهذا السلوك؟ طبعا ما في إجابة علمية تربط أن كورونا يخلي الإنسان يتصرف بهذه الطريقة، لكن لما ننظر للأمراض المعدية بشكل عام وللدراسات القديمة بنلاقي أنه في ناس عندهم نوع من الخصال الإجرامية أو نسميها سلوك بالأصح سلوك عدواني تجاه المجتمع، فيقوم يسوي أشياء من أجل أنه ينشر هذا المرض الموجود فيه. وأكثر الدراسات عملت على فيروس الـ HIV اللي هو الأيدز، فيعني في ناس اللي هم يمارسوا الجنس مع الآخرين بدون ما يعلم الطرف الآخر أنه هو مصاب بفيروسات الكبد الوبائي. فدرست هذه الحالات وانتشرت فترة طويلة لحد ما أنه حتى الحكومات، يعني في كثير من الولايات في أمريكا وموجود هذا الكلام في كندا ودول أخرى، أنه اللي يمارس الجنس مع الآخر عنده مثلاً HIV without disclosure بدون ما يخبر الشخص الآخر يثبت عليه يعني أنه هذا عمل إجرامي ويكون عليه عقاب قانوني. وش التفسير النفسي لهذا؟ مش واضح غير أنه سلوك إجرامي وليس خاص بالفيروس نفسه. طبعاً في حالات معينة ارتبطت بسلوك غير طبيعي لما يصاب الواحد بفيروس كورونا أو حتى غير من الفيروسات، يكون في نوع من الالتهاب في الدماغ، فيكون في تصرفات لكنها غالبا تكون تصرفات غير مرتبة، تصرفات disorganized، يعني الواحد ملخبط يشوف أشياء أو أنه يعني مش واعي باللي حوله. لكن حالات اللي شفناها فقط أنه يروح يبصق حتى ينشر هذا المرض، فممكن نسحبها على الملاحظات السابقة إلى أن يثبت لنا بالدليل العلمي أنه والله لا والله في شيء خاص بكورونا يخلي أو يجعل مجموعة من الناس تصرف بهذا التصرف. وهي طبعا لما نأخذ الآن فوق 3 مليون شخص أصيب و7-6 فيديوهات، ما نقدر نقول أنها هذه تمثل ظاهرة حتى نجزم بأنها ظاهرة. في أشياء نادرة أخرى جدا يعني تنسحب أو لا تنسحب، في ناس يستمتعون أنه الآخرين مثلا يلمسون شيء تبعهم، أو نوع في نوع من النشوة الجنسية بحيث أن الآخرين يلمسون البادي فلويدز تبعتهم، فتعطيهم نوع من النشوة والسعادة. طبعا هذا النشوة تعتبر جنسية مرضية غير سوية. فهذا هو التفسير الآن اللي موجود أنها خصال إجرامية أكثر من أي شيء ثاني أو شيء له علاقة بالكورونا.
جميل. بقي معنا دقائق محدودة دكتورة امتنان، تحبين تختمين بكلمة بخصوص التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني؟
صوت
نعم.
واحدة كلمة أنا ممكن أختمها في موضوع نظرة مستقبلية، يعني نحن نعرف دحين حيكون لها أثر الأزمة اللي نحن فيها، لها توابع لها أثر، وزي كل القطاعات، والقطاع التعليمي هي أحد القطاعات، خصوصا حنلاقي نوعا ما فجوة بين زي ما نحن شايفين في مدارس كانت مستعدة مدارس غير مستعدة، حنلاقي الفجوة موجودة. وبعض الباحثين تكلموا وقالوا إنه المخرجات حتعتمد على الناس اللي اعتمدوا على الجودة وليس فقط على استمرار العملية التعليمية، فهذه واحدة هي فرصة إنه نحن نفكر كيف ممكن الخطوة القادمة نطور أو نستثمر في إدخال العملية التعليمية اللي هي المدمجة أنا أسميها في التعليم العام خصوصاً التعليم والتعليم العالي، نفكر إتاحة برامج تكون تعليم عن بعد. يعني نعرف إنه ممكن التعليم المدمج هو خيار متاح، وخيار التعليم عن بعد يكون خيار متاح برضو للبرامج التعليمية، يعني مع إتاحة الفرصة للجودة. يعني لما نحن نحصل على الاعتماد الأكاديمي هذه نضمن جودة في البرامج هذه. واحدة من المقترحات أو الأشياء اللي أشوفها تكون فعالة وممكن خطوة جيدة للبداية في هذا الموضوع إنه كل منشأة تعليمية يكون عندهم أخصائيين تعليم إلكتروني، يكون عندهم مصممين تعليميين عشان يساعد المعلمين في الخطوة هذه، لأنه نحن ما نتوقع المعلمين هم مختصين أو الأساتذة مختصين في محتوى أو التخصص اللي بيدرسوا فيه. فموضوع إنه يكون في أخصائي تعلم إلكتروني وأخصائي تعليم عن بعد يعزز العملية التعليمية هذه ونأخذها خطوة لتعليم أفضل في هذا المرحلة.
جميل، شكرا جزيلا. دكتور عهد عندك كلمة أخيرة؟
بالنسبة لي من ناحية أنا كصدرية وعناية مركزة، طبعا يبدو أنه بدأنا ندخل في مرحلة الاستعداد لتوديع الكوفيد ربما في خلال عدة الأشهر القادمة. لا يبدو أنه في prediction model دقيق، كانت في بعض prediction models، ما أعرف إيش بالعربي اللي هي
تنبؤات، نموذج للتنبؤات،
نموذج التنبؤ. أيوه. كان في تفاوت بينه، يعني حسب في نفس المنطقة حسب أنت البيانات القديمة اللي استعملتها يعطيك منحنى مختلف، لكن يبدو بشكل عام إنه يعني بدأنا نستعد لرقم 1 التأقلم مع الجائحة، ورقم 2 بدأ تسجيل عدد الحالات الجديدة في كثير مناطق في أمريكا وفي العالم بدأ يكون أقل من اليوم اللي قبله. فأعتقد أن هذه يعني كلها مؤشرات إيجابية، وإحنا متطلعين إلى مرحلة ما بعد الجائحة، والتي يبدو أن الجائحة راح تترك بعض النتائج في المنظومات والإدارات اللي حتكون تستمر حتى ما بعد الجائحة. مثلا الطب الاتصالي وغيرها اللي تحدثنا عنها نظرا لفائدتها التي اثبتت نفسها بالرغم من ان احنا ما خططنا ان احنا نختبرها. فكانت هذه نقطه اعتقد من بعض الايجابيات والدروس التي تعلمناها في هذه الفتره.
جميل جدا. دكتور محمد كلمه اخيره، ماذا بعد الجائحه؟
والله انا عندي اول شيء رساله لزملائي الممارسين الصحيين في كل مكان. اول شيء نشكرهم على الجهود اللي يقوم فيها. ودي انهم ينتبهون جدا انهم يعتنون بانفسهم بشكل جيد، لانه لابد انك تهتم بنفسك حتى تستطيع الاهتمام بالاخرين. وزي ما يقولوا في الطياره، اذا سقطت اقلعه الاكسجين فضعها على نفسك اولا، ثم اهتم بالناس الاخرين. تحدث مع من تستطيع التحدث معه، ضع لديك اوقات راحه مجدوله ومقصوده تبتعد فيها عن الأخبار، تبتعد فيها عن الناس، ولين هذا يكون لك يشحن طاقتك ويخليك قادر على الاستمرار في هذا الظرف الاستثنائي. وعندي رسالة لعموم الناس، هذا الوقت غير طبيعي وهو استثنائي في تاريخ أعمارنا. إحنا نعيش هيستوري، نعيش تاريخ، يعني إن شاء الله ما راح يتكرر في عمرنا. فلذلك لا تلوم نفسك على الشعور اللي أنت تشعر فيه، جالس طفشان في البيت، ما عندك قدرة أنك تنتج كما كنت تنتج سابقا. هذا طبيعي، كل واحد يتكيف بطريقته اللي هو مرتاح معها. لا تضغط على نفسك ولا تتوقع من الآخرين توقعات عظيمة. لندع هذه الأزمة تمر كيفما تمر، لأنه قد تكون ما بعد الأزمة بتكون أشياء نفسية فيها أكثر، وهذا متوقع من عند المختصين اللي هو الأفترماث، ما بعد الأزمة هذه قد نجد ازدياد في البطالة وإلى آخره، مما تأثر علينا إحنا، وهذا مثبت في الجائحات السابقة أو الإيكونوميك ديبريشن السابقة، ترتفع نسبة الانتحار وإلى آخره من أشياء لا قدر الله. فرسالتي للجميع، انتبهوا على أنفسكم وتيك تيزي، الأمور إن شاء الله تكون طيبة في المستقبل.
الدكتور محمد العليا من كندا، الدكتور عهد كبارة مايو كلينك مينيسوتا، الدكتورة امتنان القرشي من جامعة تمبل فيلادلفيا، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، شرفتونا جميعا.
شكرا على الاستضافة.
شكرا جزيلا.